السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا به وبأئمة الدين في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا في هذا الدرس إلى باب اليمين في الدعاوى، ونسأل الله أن ييسر، ولعلنا نختم في هذا الدرس إذا يسر الله ووفق. استعن بالله.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، اللهم اغفر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك له في عمره وعمله وفي كل جميع ما رزقته، اللهم وفقه لما تحب وترضى، واجعله من خيار عبادك يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى.
نعم، هذا الباب أيها الإخوة الكرام هو من أبواب القضاء التي يحتاج إليها القاضي، فقد سبق معنا في باب طريق الحكم وصفته أن القاضي يسأل المتداعيين أيكم المدعي، ويسمع الدعوى، ثم بعد ذلك يتوجه الجواب إلى المدعى عليه، فإن أقر حكم عليه، وإن لم يقر سأل المدعي ويقول له: ألك بينة؟ فإن كان له بينة أحضرها، وإن لم يكن له بينة أعلمه أن له اليمين على خصمه. ولكن هذه اليمين هل تطلب من الخصم في كل الدعاوى أو في بعضها دون بعض؟ هذا الباب يريد أن يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى ما هي الدعاوى التي تتوجه فيها اليمين على المدعى عليه، وما هي الدعاوى التي لا تتوجه فيها اليمين على المدعى عليه. ذلك أن الحقوق أيها الإخوة الكرام على نوعين: حقوق لله عز وجل وحقوق للعباد. فحقوق الله عز وجل لا تدخلها اليمين ولا تتوجه فيها اليمين على المدعى عليه، ولهذا قال المصنف رحمه الله:
قال رحمه الله: لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله.
إذن حقوق الله عز وجل يدخل فيها العبادات ويدخل فيها الحدود، هذه لا تتوجه فيها اليمين على المنكر. فإذا قيل لشخص مثلا في العبادات، قال شخص فلان لم يدفع الزكاة، قال: بل دفعت الزكاة، فهل يقال له: احلف أنك دفعت الزكاة؟ ها؟ لا. طيب، تارك الصلاة، سبق معنا في باب تارك الصلاة في أول كتاب الصلاة أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا إذا دعي إليها فأصر، إذا دعاه الإمام فأصر حتى ضاق وقت الثانية، أنه يكفر بذلك على معتمد المذهب. طيب، إذا قيل له: صلي، قال: صليت، هل يقال له: احلف إذا دعي إلى فعل الصلاة؟ قال: صليت، هل يقال له: احلف اليمين على أنك صليت؟ أو لا يطلب منه اليمين؟ لا يطلب منه اليمين. لماذا؟ لأن اليمين لا تتوجه على المنكر في العبادات. الأمر الثاني في الحدود: شخص قيل إنه زنى، قال: لم يزني، جاءت امرأة تشتكي عند القاضي أو عند جهة من الجهات أن فلانا قد زنى بها، فقال: أعوذ بالله، لم يزني، فهل يطلب منه اليمين على أنه لم يزني ولا لا؟ لا تطلب منه اليمين، إلا لو كانت هذه الدعوة دعوة مالية. ممكن يتصور ذلك؟ يعني هي رفعت الدعوة تتهمه بالزنا العمد وأنها أكرهت على ذلك للمطالبة بإيش؟ بالمهر. سبق معنا أن من زني بها كرها أن لها المهر، فلو أنها طالبت بالمهر فحينئذ تتوجه عليه اليمين، لأن هذا ليس مطالبة بحق لله، وإنما مطالبة بإيش؟ بحق مالي. واضح؟ إذن هذا بالنسبة للحقوق لله عز وجل لا تتوجه فيها اليمين على المنكر. القسم الثاني حقوق العباد، وهي على قسمين: المال وما يؤول إلى المال، فهذا تتوجه فيه اليمين على المنكر. القسم الثاني ما ليس بمال ولا يؤول إلى المال، فذكر المصنف فيه 10 أشياء لا تتوجه فيها اليمين على المنكر. قال رحمه الله:
ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي،
في كل حقوق الآدميين إلا 10 أشياء فهذه لا تدخلها اليمين. ما هي؟
إلا النكاح.
إلا النكاح. جاءت امرأة عند القاضي تقول فلان تزوجني. قال وما تزوجت ولا عرفها. قلنا إذا رفعت الدعوى للنكاح بس لمجرده فلا تسمع الدعوة، لكن تطالب بالنفقة، تمام؟ فيحلف حينئذ. نعم، هل تتوجه إليه اليمين على أنه لم يتزوج، ولا ما تتوجه إليه اليمين على أنه لم يتزوج، على أنه لم يتزوجها؟ المؤلف قال إنه لا يستحلف في النكاح، لكن هنا هذه المسألة صورها الشيخ عبد الله العنقري في حاشيته على الروض بقوله كأن يدعي أنك زوجتني بنتك، تمام؟ كأن يدعي أنك زوجتني بنتك. ليش؟ لأن الصورة الأولى قد يكون فيها مطالبة مالية، فيحتمل أن يقال لا، هذه فيها مطالبة مالية فتتوجه فيها اليمين والله أعلم. لكن النكاح يقول شخص يا فلان زوجتني بنتك، قال ما زوجتك بنتي، فراح رفع دعوة قال أنا أريد زوجتي فلانة بنت هذا الرجل، فحضر إلى المحكمة قال أعطيه زوجته، قال ما زوجته، هل تتوجه عليه اليمين؟ لا، لا تتوجه عليه اليمين. لماذا؟ لأن هب أننا وجهنا له اليمين فلا فنكل ولم يحلف، هل يمكن بمجرد النكول نقول ما دام أنك ما حلفت إذن هذه البنت تصير زوجة له؟ هل هذا ممكن؟ لا يمكن، لا يقضى عليه بالنكول، فلا تطلب منه اليمين. المثال الثاني هي 10 أشياء. الثاني
والطلاق.
الثاني الطلاق. مثال ذلك أن تأتي المرأة إلى القاضي فتقول يا فضيلة الشيخ فلان زوجي هذا طلقني، فيطلب القاضي الزوج يقول ما طلقتها، فهل يوجه إليه اليمين ويطلب منه اليمين؟ لا، لا يوجه إليه اليمين، لأنه لو وجه إليه اليمين ونكل عن الحلف هل يمكنه إيقاع الطلاق عليه بمجرد نكوله؟ لا. واضح؟ الثالث
والرجعة.
الرجعة ما صورة ذلك؟ سبق معنا في باب الرجعة في مسائل إذا اختلف الزوج والزوج، إن بدأت فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، فالقول قول من؟ عند المصنف رحمه الله أن القول قولها، ذكرنا الخلاف في المسألة، أو أنه هو الذي بدأها فقال كنت راجعتك قالت انقضت عدتي، فالقول عند المصنف قولها. واضح؟ المقصود في هذه الصور قلنا القول قوله، ماشي، هل نطلب اليمين إذا يعني مثلا قال كنت راجعتك قالت لا ما راجعتني، في الصورة التي نقول فيها القول قول الزوج هل نطلب من الزوجة اليمين؟ لا نطلب من الزوج. أو العكس، هل نطلب من الزوج اليمين؟ لا نطلب من الزوج اليمين، لأننا لا يمكن أن نحكم عليه بالنكول. واضح؟ نعم.
والإيلاء.
والإيلاء إذا ادعت أنه آلى منها، راحت للشيخ قالت زوجي حلف بالله عز وجل قال والله لا أطؤك 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، وأنا أطلب يا فضيلة الشيخ أن تبدأ حساب المدة 4 أشهر حتى إيش؟ إذا انقضت 4 أشهر يفسخ أو يطلق، صح ولا لا؟ على ما مضى في باب الإيلاء. جاء القاضي استدعى الزوج قال يا أيها الزوج لماذا آليت منها أو هل آليت منها؟ قال أبدا ما آليت منها، فهل تطلب منه اليمين؟ لا تطلب منه اليمين. الرابع
وأصل الرق.
الخامس، هذا الخامس
وأصل الرق.
وأصل الرق كدعوى مثلا فيه شخص لقيط لا تعرف حريته ولا رقه، فادعى شخص أنه رقيق فأنكر ذلك، فهل يحكم عليه؟ يعني ادعي على شخص قالوا فلان هذا عبد، قال أبدا أنا لست عبدا حر أبا عن جد، تمام؟ هل يقال له احلف أنك حر؟ لا يحلف على ذلك، لأنه لو لم يحلف لا يقضى عليه بالنكول. ولماذا قال المصنف رحمه الله تعالى أصل الرق؟ لأن الرق إذا حصل نزاع في ملكية الرق، يعني في ملكية الرقيق، فقال زيد هذا العبد ملكي وقال عمرو ملكي أنا، فهل هنا تطلب اليمين ولا ما تطلب؟ تطلب اليمين. السادس
والولاء.
كذلك أصل الولاء، قال شخص أن فلان هذا أنا اعتقته أو اعتقت أباه أو اعتقت جده أو جدي اعتق جده فلنا عليه الولاء، خلاص قال أبدا نحن أحرار ولا لك علينا ولاء، فهل يطلب منه اليمين؟ لا يطلب منه اليمين. هذا كذا السادس. السابع
والاستيلاد.
كأن يدعي الاستيلاد للأمة فتنكر، يقول أولدتها فتنكر ذلك، فإنه لا يطلب منها اليمين. وهذا على التصوير المذهب. في تصوير آخر ذكره في الإقناع، هل من المدعية هنا أو من المدعي؟ هل الأم الولد هي المدعية ولا السيد هو المدعي؟ على المذهب مشوا على أنه إيش؟ السيد هو الذي ادعى، وأن الأمة هي المنكرة. وبعضهم صورها، وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، أن الأم الولد هي التي تدعي. إيش تستفيد هي لما تدعي الاستيلاد؟ أنها تعتق بموت السيد. نعم.
والنسب،
والنسب كذلك، إذا كان هناك شخص قد جهل نسبه، فجاء شخص وقال هذا ولدي، خلاص، فقال هذا لست بولدك، طبعا هذا يقبل في حالة إيش؟ في حالة الكبير، لأنه سيأتي معنا مجهول النسب إذا كان صغيرا لا يشترط أن يصدق، واضح، إنما يشترط ذلك لو كان بالغا. جاء لشخص بالغ قال هذا ولدي، قال أبدا ما لست ولدك، تمام. هذا المنكر الذي ينكر هذا النسب قال لست ولدك، هل تتوجه إليه اليمين؟ لا تتوجه إليه اليمين، فلا يقال هات البينة، وإلا فلا وإلا ثبت النسب. نعم.
والقود،
القود اللي هو القصاص، فلو ادعي على شخص بأنه قاتل قتل عمد، قالوا فلان هذا قتل فلانا قتل عمد، واضح، فهل تتوجه إليه اليمين أنه ليس بقاتل؟ لا تتوجه، يقول لا أبدا ما قتلت، عندكم بينة؟ ما عندهم بينة. طبعا كل الصور هذه نحن نفترض أنه توجه أنه ما في بينة، فطلب المدعي إحلاف خصمه، نقول لا، لا يستحلف في القود اللي هو قتل العمد، إلا في مسألة واحدة في قتل العمد يستحلف فيها، وهي إيش؟ وهي القسامة، لقد سبق معنا اللي هي القسامة يحلفون 50 يمينا. المسألة الأخيرة،
والقذف،
القذف، جاء شخص قال فلان قذفني، قال أبدا ما قذفته، ما قذفته، هل يقال له احلف أنك لم تقذفه؟ لا يقال له ذلك، لأنه لو لم يحلف هل نقيم عليه حد للقذف بالنكول؟ لا يقام عليه حد القذف بالنكول. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى اليمين المشروعة التي تطلب في القضاء، وهي المسألة الثالثة في هذا الباب. نعم. فقال
واليمين المشروعة اليمين بالله،
اليمين بالله عز وجل هي اليمين المشروعة، فلا يصح أن يطلب من الشخص أن يحلف بآلهته إذا كان مشركا، أو إذا كان لا يؤمن بالله عز وجل، لا تطلب اليمين إلا اليمين بالله، واضح. لكن لو كان شخص مثلا يعتقد، يعني مثلا يقولون يحلفون بصيغ تتناسب معهم، فيقول مثلا يؤقسم بالله الذي خلق النار مثلا، أو الذي أنزل التوراة، وهكذا. نعم.
ولا تغلظ إلا فيما له خطر،
الأصل في اليمين أنها يمين، يقول أقسم بالله عز وجل وخلص، يقسم بالله، حيحلف بالله عز وجل، وأن أي يمين بالله عز وجل يحصل بها التحليف في الدعوة. لكن هل يشرع تغليظ اليمين أو لا يشرع؟ قال لك يشرع تغليظ اليمين في الأمور العظيمة التي لها خطر. مثلوا على ذلك، قالوا كالجناية التي لا توجب قودا، يعني قتل غير عمد مثلا، وكذلك في العتق ونحو ذلك من المسائل العظيمة، فإنها تغلظ. وتغليظ اليمين يكون باللفظ، ويكون في الزمان، ويكون في المكان. فاللفظ ذكروا ألفاظا، أن يقول مثلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في الزمان أن يطلب منه الحلف بين الأذان والإقامة أو بعد العصر. في المكان عند منبر الجامع، ويقولون التغليظ على أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى آخر كتاب في كتابه، وهو كتاب الإقرار. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى، وقال بعضهم إن الفقهاء يختمون كتبهم بالإقرار تفاؤلا، رجاء أن يختم الله عز وجل حياتهم بالإقرار. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا حياتنا بالإقرار بلا إله إلا الله. نعم.
كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه.
هذه المسألة الأولى في كتاب الإقرار، وهي شروط من يصح إقراره. ما الشروط المعتبرة لمن يصح إقراره؟ قال ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا، فلا عبرة بإقرار المجنون ولا بإقرار الصغير، تمام، فلو مجنون أقر على نفسه بشيء لا يقبل. الثاني مختارا، فلا عبرة بإقرار المكره، فلو أكره الإنسان على الإقرار فأقر بناء على الإكراه لا يعتبر إقراره، قالوا ضربوا حتى اعترف فإنه لا يقبل إقراره. الثالث أن يكون هذا المقر غير محجور عليه، والمحجور عليه سبق معنا، محجور عليه قسمين، محجور عليه لحظ نفسه ومحجور عليه لحظ غيره. المحجور عليه لحظ نفسه الصغير والمجنون هذول يخرجون بقولنا إيش؟ مكلف. يبقى معنا السفيه. السفيه أيها الإخوة الكرام لا يقبل إقراره في المال، ويقبل إقراره في الأمور الأخرى كالطلاق والنكاح وما إلى ذلك، واضح؟ لأن السفه قلنا هو ضد الرشد، والرشد هو الصلاح في المال، وإلا السفيه في ماله هو رجل عاقل، فيقبل إقراره في النكاح وفي الأمور غير المالية، واضح يا مشايخ؟ ولهذا المصنف رحمه الله لم يقل لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار غير محجور عليه، صح؟ قال يصح الإقرار من مكلف مختار غير محجور عليه. فالإشكال هنا في مفهوم العبارة، لأنه مفهوم قوله غير محجور عليه أن المحجور عليه لا يقبل إقراره مطلقا، صح ولا؟ المفهوم العبارة كذلك، لأنه المفهوم يعم، هذه قاعدة أصولية، هل المفهوم يعم؟ نعم المفهوم يعم. فالأصل أنه كل أنه إذا أخذنا بمفهوم العبارة أن نقول إن كل محجور عليه لا يقبل إقراره، والأمر ليس كذلك. الأمر الثاني عندنا المحجور عليه لحق غيره وهو المفلس، صح ولا لا؟ المحجور عليه لحق غيره يقبل إقراره ولا لا؟ ها سبقت في كتاب الحجر إذا تتذكرونها، ها تتذكرون ونسيت؟ أيوة نعم، المؤلف رحمه الله في باب الحجر لما تكلم عن احكام المفلس قال إنه لا يلزم إقراره إلا بعد فك الحجر عنه فيؤخذ به. فإقراره صحيح ولا غير صحيح؟ نعم إقراره صحيح، لكن لا يؤاخذ به إلا بعد فك الحجر. ليش ما يؤاخذ به إلا بعد فك الحجر؟ سبق، لأن الإقرار أيها الإخوة الكرام يقولون القانونيون يقولون الإقرار سيد الأدلة، لكن الإقرار حجة قاصرة. يعني إيش حجة قاصرة؟ يعني أنت أقررت بشيء لا يمكن أن يلزم غيرك شيء، أن يلزم غيرك شيء بهذا الإقرار، هذا الإقرار يضرك أنت وتتحمل أنت تبعاته لا يتحملها غيرك، وسيأتي أمثلة لهذا. نعم، فلهذا لو قلنا إن إقرار المحجور عليه لحظ غيره يقبل فورا وحالا سوف يضر بمن؟ بالغرماء، صح ولا لا؟ نقول لا، الإقرار حجة قاصرة فيضر نفسه. كيف يضر نفسه؟ نقول توزع قسمة غرماء وبعد فك الحجر يبقى هذا الإقرار يعني صحيحا ويطالب به بعد فك الحجر عنه. نعم، المسألة اللي بعدها إقرار المكره، هو قال يصح من مكلف مختار. طيب المكره
ولا يصح من مكره،
لا يصح من مكره، وقد علم هذا بمفهوم عبارته في قوله مختار. ثم استطرد فذكر مسألة تتعلق بالمكره ليست من باب الإقرار لكنه ذكرها استطرادا، وهي متعلقة بالبيع بشرط الرضا في البيع. ما هي؟ قال
وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.
سبق معنا أن من شروط صحة البيع الرضا، أليس كذلك؟ طيب هل إذا أكره الإنسان على دفع شيء قالوا أنت ملزم بدفع هذا الأمر، سواء كان الإكراه بحق أو بغير حق، والصورة تتضح أكثر في الإكراه بغير حق، قالوا لازم عليك تدفع كذا وكذا، طيب أنا ماني ما ليس هذا واجب علي، ألزمه شخص يعني صاحب سلطة وكذا، قال لا لازم تدفع هذا المبلغ، ماذا صنع هذا الرجل؟ راح عرض ملاكه للبيع، باع سيارته لأجل أن يسدد ما عليه مما أكره على دفعه. فما حكم هذا البيع؟ هل هذا البيع صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه لم يكره على البيع، أليس كذلك؟ هو ما أكره على البيع فلذلك بيعه صحيح. نعم، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى إقرار المريض فذكر فيه أصلا واستثناء وتفريعات. أما الأصل فذكره بقوله
ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته.
الأصل أن إقرار المريض كإقرار الصحيح، هذا هو الأصل. طيب فلو جاء إنسان في مرض موته فأقر على نفسه أن له فلانة قد تزوجها وغير ذلك من الأقاريض فإننا نؤاخذه بهذا الإقرار. ما هو الذي يستثنى؟ يستثنى استثناء ذكره المصنف بقوله
إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل.
إلا إذا أقر بالمال لأحد الورثة. وتلاحظون هنا ليست مثل الوصية، الوصية عندنا لا تصح الوصية بأكثر من الثلث، أو حتى العطية في مرض الموت لا تصح بأكثر من الثلث ولا تصح لوارث. هنا نقول تصح بأكثر من الثلث لكن لا تصح لوارث، فلا يصح إقراره بالمال لوارث. فلو قال لما حضرته الوفاء قال أقر أن ابني فلان له علي دين قدره 1,000,000 ريال، فهل هذا إقرار صحيح؟ نقول هذا الإقرار لا يقبل إلا بإجازة الورثة، أو إذا وجد تبين طبعا ما في إشكال، لكن الإقرار بحد ذاته لا يقبل إلا بإجازة الورثة. واضح؟ طيب لو أقر لأجنبي، افرض أن هذا أقر لأجنبي لما حضرته الوفاء قال أقر لصديقي فلان بمبلغ قدره 1,000,000، وهذه 1,000,000 أكثر من ثلث التركة، هل هذا الإقرار صحيح ولا لا؟ نقول نعم هذا إقرار صحيح. ليش؟ لأن التهمة إنما تتوجه في إقرار الإنسان لورثته. نعم. ثم ذكر المصنف عدة تفريعات، ما هي هذه التفريعات؟ تفضل.
وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره.
الفرع الأول إقرار المريض بالزوجية. الرجل هذا الذي أقر للمرأة بالزوجية سيترتب على هذا الإقرار حق مالي، صح ولا لا؟ يقولون إذا أقر لامرأته، نعم الإقرار بالصداق، إذا أقر لامرأته بالصداق قال والله فلانة زوجتي لها علي مهر قدره 1,000,000 ريال، ايش رأيكم؟ يقبل ولا نقول لا يقبل لأنه مثل الإقرار للوارث؟ قال لك لا يقبل إقراره بالصداق، لكن يثبت لها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، ما دام أنه قد ثبتت الزوجية عليها فإن لها مهر المثل. نعم تفضل شيخ. طبعا هو قد يقر لها بأكثر من مهر المثل، وقد يقر لها بإيش؟ بأقل من مهر المثل، وقد يقر لها بمهر المثل، فإن المقصود أن لها مهر المثل. طبعا هذا إن ادعته، يعني هي قالت صح أنا أطالب بمهري، أما هو أقر قالت فلانة لها مهر، قالت لا أنا مستلمة مهري وأموري طيبة ما في شيء. نعم. إذا وجد تبين لا إشكال في العمل بها. نعم الشهود بينا خلاص يعمل بها. نعم الثاني من التفريعات.
ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.
لما حضرته الوفاء، يعني الفقهاء يذكرون في كتاب الفرائض وفي بعض مسائل الطلاق أنه إذا طلقها عند مرض موته فإن هذا الطلاق لا يمنعها من الميراث، صح ولا لا؟ فهو أراد يتحايل على هذه المسألة، ماذا قال؟ قال لا أنا ما أطلقها الآن، أنا مطلقها من قبل 2 سنين خلاص، حتى إيش؟ حتى يمنعها من الميراث. قال لا يقبل إقراره. نعم فلا يسقط إرثها بذلك. نعم المسألة الثالثة والتفريع الثالث.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل.
نعم هذا الرجل أقر لوارث قال ابني فلان له علي دين قدره 1,000,000 ريال، أو بلاش ابني، أخي فلان له علي دين قدره 1,000,000 ريال، وهذا الرجل وقت الإقرار كان أخوه وارثا ليس له أبناء المقر، ثم قبل موته حدث له أبناء فمات والأخ غير وارث، فصار المقر له عند الموت غير وارث، وقد كان عند الإقرار وارثا، فهل المعتبر حالة الإقرار ولا حالة الموت؟ قال المصنف المعتبر حالة الإقرار لا حالة الموت، بخلاف إيش؟ بخلاف الوصية والعطية. نعم قال لم يلزم إقراره لا أنه باطل. إيش معنى هذه العبارة؟ يعني أن هذا الإقرار لا نقول عنه إنه باطل، بل هو غير لازم، فإذا قلنا غير لازم فهو موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازه الورثة ثبت، وإن لم يجيزوه لم يثبت. واضح؟ وقد سبق أن إجازة الورثة هل هي تمليك ولا تنفيذ؟ تنفيذ. نعم المسألة الرابعة.
وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح.
هذه عكسها، إذا أقر لغير وارث، نعم
وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا.
إذا أقر لغير وارث فبقي غير وارث حتى مات، هذا ما فيه إشكال أنه إيش أن الإقرار صحيح. إذا أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا، مثال ذلك نقول مثال ذلك الأخ أقر لأخيه بدين 1,000,000 ريال وكان حال الإقرار عنده ولد، هذا الرجل المقر عنده ولد ومات ابنه، فلم مات ما عنده إلا إخوة، فصار الأخ عند الموت إيش وارثا. العبرة بحالة الإقرار ولا حالة الموت؟ العبرة بحالة الإقرار لا بحالة الموت. قال المصنف أو أعطاه، هذه الكلمة ليست على وفاق المذهب، والمسألة هذه يعني حصل فيها في بعض عدد من كتب المذهب إشكال أنهم في باب العطية يذكرون أن العبرة بحالة الموت، العبرة بحالة الموت لا بحالة الإعطاء، وفي باب الإقرار يذكرونها استطرادا مع كلام عن الإقرار ويذكرون أن العبرة فيها بحالة الإعطاء، تمام؟ فما المقدم؟ ما ذكروه في باب الإقرار ولا ما ذكروه في باب العطية؟ وعدد من يعني صاحب أخصر المختصرات ذكرها في هذا الباب على قول، وذكرها في باب يعني في العطية ذكرها على الصحيح من المذهب، وفي باب الإقرار ذكرها على القول المقابل وهو أن المعتبر حالة الإعطاء لا حالة الموت. وكذلك صنع صاحب الفروع والله أعلم كما أشار لذلك البهوتي في الكشاف. طيب ما المعتمد؟ ما ذكروه في باب الإقرار في مسألة العطية ولا ما ذكروه في باب العطية في مسألة العطية؟ عطية، تمام. يقول الناظم وإن يخالف الفقيه ما ذكر في غير بابه فغير معتبر، وإنما يعتبر ما ذكره في بابه إذا تعارض طبعا. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة الإقرار بالنكاح. هذه امرأة أقرت على نفسها بالنكاح، راح واحد للمحكمة يقول يا فضيلة الشيخ هذه المرأة رفضت أن تأتي إلى البيت وهي زوجة لي وهي ترفض السمع والطاعة لزوجها، جاءت لمجلس القضاء قال هل أنت زوجة؟ قالت نعم أنا زوجته، فأقرت له بالزوجية، يحكم بالزوجية ولا لا؟ أمش تقولون؟ يحكم بالزوجية. قال المصنف
وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل.
نقول هذه المرأة الذي ادعى عليها واحد، جاء الشيخ قال هذه زوجتي، قالت صحيح، يحكم بالإقرار ولا لا؟ يحكم بالإقرار. الصورة الثانية التي تعلم من مفهوم المخالفة في كلام المصنف وهي إذا ادعاه اثنان، راحوا اثنين عند الشيخ قال يا شيخ هذه زوجتي وهذا يبغى يأخذها، قال لا مو بصحيح هذه زوجتي أنا، واضح؟ جابها القاضي قالت الصحيح أنني زوجت، أنا أقر أنني زوجت زيد، فهل يحكم بإقرارها أو لا يعتبر إقرارها؟ هنا مفهوم عبارة المصنف أنه لا يعتبر إقرارها، وإن شرط اعتبار إقرارها أنه لا يدعيه أكثر من واحد. ليش؟ لأن الإقرار حجة قاصرة، صح ولا لا؟ ونحن الآن إقرارها هذا سنضر به أحد طرفي الدعوة، أليس كذلك؟ فلذلك قال لا يقبل، والقول الثاني وهو الذي مشى عليه في المنتهى أنه يقبل إقرارها. نعم. طيب الإقرار بالنكاح، عندنا المقر بالنكاح تارة يكون الزوجة، عرفنا متى يصح إقرار الزوجة، وتارة يكون المقر هو الولي، وله صورتان، الصور التي يقبل فيها إقرار الولي على المرأة، قال هذه فلانة زوجتي أنا أطالب أبوها سلمني إياها، قال أبوها صحيح هي زوجته، يقبل الإقرار ويحكم بالزوجية بالإقرار ولا ما يحكم؟ نقول عندنا صورتان يحكم فيها بإقرار الولي. الصورة الأولى
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح.
وليها المجبر، من هو وليها المجبر؟ نحن سبق معنا في أول كتاب النكاح من هو الولي الذي يجوز له أن يجبر موليته على النكاح، فالمذهب عندهم أن الذي يجوز له أن يجبر الأب أو وصيه في النكاح، فيصح له إجبار الصغيرة والمجنونة وكذلك البكر. نعم. والمسألة أشرنا إلى ما فيها من كلام في موضعها. الصورة الثانية التي يقبل فيها إقرار الولي على موليته بالنكاح ما هي؟
أو الذي أذنت له صح.
ثبت عندنا أن هذه المرأة مثل امرأة ثيب ووليها أخوها، قالت له يا أخي أنا موافقة زوجني، قال بزوجك بفلان، قالت موافقة زوجني بفلان، ثم بعد ذلك راح الزوج قال هذا زوجني، تعالوا يا طرف الدعوة هل أنت يا أيتها المرأة وكلت هذا الرجل وأذنت له في تزويجك؟ قال نعم أنا قد أذنت. خلاص فأقر، قال نعم زوجتها. يقبل إقرار الولي ولا لا؟ يقبل إقرار الولي في ذلك. أما إذا لم يكن الولي مجبرا، علم من مفهوم عبارته أن الولي إذا لم يكن مجبرا ولم يؤذن له، وإنما هو أخوها مثلا، أخوها قال واحد فلانة هذه زوجتي، تعالي يا فلانة هل أنت زوجته؟ قالت لا. تعالي يا ولي تزوجتها؟ قال نعم أنا زوجتها، وأقر بالزوجية. يقبل إقراره ولا لا؟ لا يقبل إقراره، لأنه ليس له سلطة التزويج إلا برضاها وإذنها. نعم. السادس من التفريعات الإقرار بالنسب. ذكر شروطه، قال
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه معه.
شوف عندنا ثلاثة شروط ذكرها المصنف رحمه الله في صحة الإقرار بالنسب. الشرط الأول قال وإن أقر بنسب صغير أو مجنون، فيقبل إقرار الشخص بنسب صغير ومجنون. أما الكبير فلا يقبل، يجي واحد كبير بالغ عاقل ويقول هذا ابني، لا يقبل إقراره عليه إلا إذا صدقه هذا الكبير. الشرط الثاني مجهول النسب. أما إذا جاء إلى شخص معروف النسب، فلان هذا زيد ابن سعيد، جاء خالد قال هذا ابني، هل يقبل إقراره؟ قل أقررت أنه ابن، نقول لا يقبل إقراره، لأن إقراره هذا ينفي به نسبا ثابتا. الشرط الثالث إمكان صدقه في إقراره. ما صورة ذلك؟ واحد عمره 20 سنة، جاء الواحد عمره 40 سنة قال هذا ابني، يقبل؟ لا يقبل، لأنه لا يمكن ذلك. فإن تحققت الشروط قال المصنف ثبت نسبه، يعني نسب هذا المجهول الذي ادعي نسبه. طيب ما أثر هذا النسب إذا ادعى النسب هذا؟ وش أثر ذلك؟ اشتمرت ذلك؟ قال المصنف
فإن كان ميتا ورثه.
قد يدعي نسب شخص ميت، يلقى إعلان في الجريدة أن واحد مجهول النسب مات وعنده تركة 10 ملايين، راح للشيخ قال هذا ابني اللي مات، في أحد ينازعه؟ ما في أحد ينازعه، مجهول النسب. هو طبعا سبق معنا في باب اللقيط قريب من هذه المسألة، وأنه إذا نازعه فيه شخص فإنه يرجح بإيش؟ بالعرض على القافة. تمام. لكن هنا ما في أحد نازعه، قال هذا ابني، ما رأيكم؟ يأخذ الميراث ولا ما يأخذ؟ يأخذ الميراث. نعم.
وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح.
هذه المسألة أيها الإخوة الكرام أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين فيها أن الإقرار يصح بكل لفظ يدل عليه. ولهذا لو ادعى قال يا فضيلة الشيخ أنا أطالب زيدا بمليون ريال، قال وش تقول يا زيد؟ قال زيد صدق. إقرار ولا ما هو إقرار؟ إقرار. فصدقه، قال صدق، قال صح صحيح، قال ما ذكره المدعي صحيح. هذا كله من صيغ الإقرار. ثم انتقل